بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فلقاء جديد يجمعنا بإذن الله تعالى مع هذه المقدمة العلمية التي عنوانا لها تحت عنوان سنة أولى علم. كنا توقفنا في لقاءاتنا السابقة مع بعض العلوم المتصلة بالقرآن وبعض العلوم أيضا المتصلة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله تعالى نستكمل أيضا هذا الموجز السريع حول العلوم الشرعية كمحاولة لفهم هذه العلوم قبل الشروع فيها وأخذ تصور عن هذه العلوم وكيف أستفيد منها وكيف أتعامل معها وما هو موضوعها العام حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. فاليوم بإذن الله تعالى سوف نتكلم على علم الفقه، ويعني الترتيب المنطقي أن يكون هناك بعد العلوم المتصلة مباشرة بالقرآن والسنة أن يكون هناك الكلام أولا على علم العقيدة، لكن يعني أثرت أن أبدأ اليوم بهذه المقدمة عن علم الفقه نظرا لأن بإذن الله تعالى سوف نبدأ الأسبوع القادم بداية السلسلة التي بإذن الله تعالى أيضا تنضم إلى ما بدأناه وهي سلسلة شرح الفقه الميسر. فلأجل هذا أحببت أن أبدأ اليوم عن هذه المقدمة حول علوم الفقه وكيفية نشأة هذه العلوم وكيف تطور علم الفقه حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن. فبداية هو ما هو علم الفقه أصلا؟ ما هو المقصود عندما نتكلم عن علم الفقه؟ كما ذكرنا قبل ذلك الفقه في اللغة هو الفهم، وعلم الفقه كما عرفه أهل العلم أنه هو العلم بالأحكام العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والاهتمام عندي بالذات في هذا التعريف بأن أعلم أن علم الفقه هو العلم المتصل بالأحكام العملية، هذا هو موضوع علم الفقه، أنه يتعامل مع الأحكام العملية التي أحتاجها أنا في حياتي حتى أطبقها وحتى أعمل بها. لكن قبل أن نتكلم على رحلة علم الفقه أريد أولا أن أضع فارقا بين مصطلحين قد يبدو أن هناك شيء من الالتباس لدينا عندما نتناول هذين المصطلحين. ما الفارق بين علم الفقه وبين الشريعة؟ يعني مصطلح الشريعة من المصطلحات التي يعني نتكلم عنها كثيرا ونسمعها كثيرا، بل يعني تدور حولها حتى يعني المعارك الفكرية والأيديولوجية تطبيق الشريعة ومنادات أهل الحق بتطبيق الشريعة وهكذا، لكن سبحان الله يعني في الغالب لا تجد أن هناك تصور يعني محدد في الأذهان إذا ما سألنا الناس يعني ما معنى الشريعة، ما هي كلمة الشريعة، لا تجد يعني تحديدا لهذا المصطلح. ويعني مناسبة الكلام عن الشريعة عندما نتكلم عن علم الفقه أنك ترى في كثير من الأحيان ترى أن هناك في بعض الكليات مثلا من يضعون قسم اسمه قسم الشريعة، أستاذ الشريعة، وتجد هذا القسم في كلية أخرى يسمي هذا القسم قسم الفقه. فهل هناك يعني هل هناك فارق أصلا بين الفقه والشريعة؟ فنريد أن يعني نوضح هذا المصطلح. الشريعة يعني إذا أردنا أن نعلم المدلول اللغوي لكلمة الشريعة، كلمة الشريعة تعني الطريقة التي توصل إلى شيء معين. العرب كانوا يسمون الطريق إلى الماء شريعة، يعني الماء الذي يصلون إليه هذا الطريق الذي يوصلهم إلى الماء يسمون هذا إيه؟ شريعة. لكن يعني انظر، العرب كانت لديهم دقة لغوية، هما كانوا يطلقون على هذا الماء والطريق الموصل إليه بالشريعة إلى لماء مخصوص، فإذا كان الماء جاري ومتجدد ظاهر على سطح الأرض يستطيع الإنسان أن يصل إليه بسهولة حتى ولو من غير دلو، هذا الذي كان يطلق على هذا يعني هذا المنظر هكذا الصورة مركبة، كانوا يطلقون على الطريق الموصل إلى هذا النوع من الماء يسمونه إيه؟ يسمونه شريعة. ده الأصل، ده الأصل. في الاصطلاح العلماء قالوا عن الشريعة هو ما شرع الله لعباده من الدين، هذا في المصطلح عندما تكلم العلماء على مصطلح الشريعة، فقالوا عن الشريعة كل ما شرعه الله لعباده من الدين، أي كل ما سنه لهم أو افترضه عليهم، كل ما يختص بالأحكام سواء كانت عقائدية أو عملية أو أحكام خلقية أيا كان، يعني كل الأشياء المتناولة لأمور الدين هذا يطلق عندي على يطلق عليه لفظ إيه؟ الشريعة. لو لاحظت يعني أردت أن أربط لكم بين مصطلح الشريعة وبين الأصل اللغوي للشريعة عند العرب، فبعض أهل اللغة العربية قالوا سميت الشريعة بذلك لأنها جمعت وصف الماء الذي يشرع إليه، فالشريعة واضحة وظاهرة وسهلة، ومن شرع فيها ارتوى وتطهر. فهذه أيضا من اللطائف اللغوية، يعني ذكرنا قبل ذلك أن هناك ارتباط بيكون بعد بين الإيه؟ بين المعنى أو المدلول اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يبقى لو سألنا سؤال، ما العلاقة بين الشريعة والفقه من الناحية الاصطلاحية العامة؟ هل الشريعة هي الفقه؟ الشريعة أعم من الفقه ولا الشريعة أخص من الفقه؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ ما رأيكم؟ نعم، الشريعة أعم، لفظ الشريعة فيها الدين، لفظ الفقه الأحكام العملية من الدين، تمام؟ لكن في العصور المتأخرة بالتدريج كده صار هذا المصطلح، مصطلح الشريعة، يطلق على الفقه أيضا، يعني مع التطور في التصنيف والتأليف نحى بعض أهل العلم إلى اعتبار أن كلمة الشريعة تساوي الفقه، ولهم مستند من كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الحق سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمن المعلوم أن الأديان تتفق في ماذا؟ تتفق في الأحكام العقائدية، أصول العقائد كلها مشتركة بين الأديان، الأديان الصحيحة يعني. أما الاختلافات بين الأديان تكون في ماذا؟ في الأحكام العملية. فلهذا قالوا أن الشريعة لشرعة أو الشريعة تختص بالأحكام الإيه؟ بالأحكام يعني العملية، والأمر في هذا يعني واسع. لكن أردت أن أقول إذا ما نظرت مثلا إلى قول أحدهم مثلا هذا أستاذ في علم الشريعة، أستاذ الشريعة تساوي أستاذ الفقه، قسم الشريعة بيساوي قسم الفقه، تمام؟ فأقسام الشريعة اللي في بعض الكليات عندنا هي عبارة عن أقسام للفقه، مع يعني اختلاف المصطلح في الدلالة بين إيه؟ بين بعض أهل العلم وبعضهم بعض. نعود إلى موضوعنا ألا وهو علم الفقه وتاريخ علم الفقه، وكيف نشأ علم الفقه وكيف يتطور حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن. طبعا علم الفقه كأي علم كانت بدايته مع بدايات الإسلام أصلا في العهد النبوي، فالناس كانوا يتلقون الأحكام مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبداية الفقه طبعا كان فين؟ في العهد النبوي، والذي نستطيع أن نقسمه بصفة عامة إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة العهد المكي، وطبعا هذا العهد يتسم بخصائص معينة، ألا وهي أن كانت معركة الإسلام في هذا العهد كانت معركة التوحيد في مقابل الوثنية، إرساء العقيدة. فلأجل هذا نجد أن هذا العهد كان يتسم بالكلام على أصول الدين أكثر من الكلام على الفروع، وبالتالي كان يعني كان الكلام حول الأحكام العملية أو التشريعات العملية كانت قليلة في هذا الزمان، إنما نزلت بعض التشريعات العامة، يعني أصول الأحكام زي أصول الصلاة، أصول الزكاة وهكذا، وربما يعني لم تشرع أو يعني لم نجد بعض الأحكام مفصلة اللهم إلا في الصلاة التي شرعت في أواخر العهد الإيه، أواخر العهد المكي، وعندنا مثلا الزكاة شرعت أصولها في العهد المكي وفروعها وتفصيلاتها كانت بعد ذلك في العهد المدني وهكذا. فإذا ما انتقلنا إلى العهد المدني وجدنا أن التشريعات بدأت تأخذ المنحة الأكبر، ويكون هناك تفصيل في هذه التشريعات وتفصيل في الأحكام العملية. وبالطبع في هذا العهد لم يكن هناك تدوين للأحكام ولا حتى للمسائل، إنما كانت يعني تتناقل هذه الأحكام بالطريقة التي كان يتناقل فيها العلم بصفة عامة، الطريقة الشفوية، يعني لو علم الإنسان شيء فكان ينقله للناس، والناس كانوا يتعلمون الأحكام وينقلونها لمن بعدهم وهكذا، يعني لم يكن هناك تدوين كما ذكرنا أيضا عندما تكلمنا على السنة بصفة عامة، لم يكن هناك تدوين في هذا الزمن. ثم جاء بعد ذلك العهد الذي تلاه، ألا وهو عهد الصحابة رضوان الله عليهم. نجد في هذا العهد أنه له بعض السمات المؤثرة أيضا في رحلة علم الفقه، فقد بدأ في هذا العصر تشكيل يعني الملامح الأولى لهذا العلم، بدأت تنبت بعض البذور الأولى التي نبتت عليها بعد ذلك يعني ما كل الفروع العلمية. فمن ضمن الأمور التي بدأت وبدأت تأخذ بعض يعني الشيء من التنظيم أو شيء من الإيه من يعني من بداياته كان الاجتهاد، نشأ الاجتهاد في هذا الزمان، بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في المسائل والوقائع التي حدثت. فبالطبع كل زمان وله أحكامه وله وقائعه وله مسائله، استجدت أمور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاج الصحابة رضوان الله عليهم أن يعملوا ذهنهم وفقا لما تلقوا من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان هذا الاجتهاد في هذا الزمان يغلب عليه طابع معين، اللي هو كان اجتهاد جماعي، كانوا في الغالب الصحابة رضي الله عنهم جميعا كان إذا نزلت منازلة أو حدثت مسألة كانوا يجتمعون للتشاور، وكان أمرهم شورى بينهم، فكانوا يتشاورون. كان هناك طبعا أكابر الصحابة المعروفين بالعلم والذين لديهم هذه الملكة، وكانوا يشاوروا بعضهم بعضا في هذه الأمور حتى يخرجوا بالأمر الذي يفتح الله عليهم به. لكن هذا لم يلغي أيضا وجود الاجتهاد الفردي، كان هناك طبعا بعض المسائل التي اجتهد فيها بعض الصحابة وفقا لعلمهم ولما فتح الله به عليهم من العلم. لكن نلاحظ أيضا شيئا تربويا جميلا تعلمناه من الصحابة في هذا الزمان، أنهم فرقوا بين الأحكام التي يعني توافقوا عليها والتي أخذوها عن طريق التشاور الجماعي، وبين الأحكام التي أخذوها عن طريق الاجتهاد الفردي. فانظر معي إلى هذا الأثر، مثلا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كثر عليه الخصوم صرفهم إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني مع ازدياد الأعباء ومع كثرة الأقضية والمسائل، فكان إذا ما جاءه أحد في خصومة فكان يحيلهم على زيد بن ثابت لعلمه الجم رضي الله عنهم. ففي أحد المسائل يعني جاء رجل وقال له ما صنعت، فقال الرجل قضى علي زيد يا أمير المؤمنين، يعني حكم لخصمي. فقال عمر بن الخطاب لو كنت أنا لقضيت لك. فالرجل تعجب، قال فما يمنعك وأنت ولي الأمر، أنت أمير المؤمنين والذي قضى علي هو من رعيتك، وأنت ترى أن الحق في هذه المسألة أنك تقضي لي، فلماذا لا تقضي لي؟ فاسمع لهذه الإجابة. قال عمر بن الخطاب لو كنت أردك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فعلت، ولكني أردك إلى الرأي والرأي مشترك. سبحان الله، انظر إلى فهمهم وانظر إلى فقههم رضي الله عنهم. فرق له ما بين الأمر الذي عليه دليل واضح وبين الأمر الذي هو مبناه على الاجتهاد، فقال هذا رأي في مقابل رأي، وليس لست أردك إلى نص واضح حتى أقضي لك به. فكما تعلمنا منهم العلم رضي الله عنهم، تعلمنا منهم كيفية التعامل مع النوازل والمسائل وكيفية التعامل مع الخلاف. وهناك أثر أيضا مشهور وهو في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما رأى اختلافا في صلاة عثمان رضي الله عنه لما كان يصلي في موسم الحج، فلقد كان من المعروف والمشهور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة في منى، وكذلك كان أبو بكر وكذلك كان عمر. ثم حدث بعد ذلك أن عثمان رضي الله عنه صلى قصرا في بعض ولايته، وفي آخر ولايته صلى أربعا، صلى إتماما. فعبد الله بن مسعود رغم أنه اعترض على هذا أو أنكر هذا، إلا أنه صلى خلف عثمان أربعا. فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا، يعني كيف تنكر عليه ثم تصلي خلفه أربعا؟ فقال الخلاف شر، الخلاف شر. طبعا كان هذا الصحابي الجليل يفرق بين أنواع الخلاف، فالخلاف هنا كان خلافا سائغا، ولا يجوز أن يؤدي هذا الخلاف إلى فتح أبواب للشر. أما لو كان الخلاف غير سائغ لما جاز له أن يقلده في هذا لو علم أنه إيه خطأ. فتعلمنا من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، تعلمنا الاجتهاد وبداياته وضوابطه، وكذلك الخلاف الذي سينشأ بالطبع حول هذه الاجتهادات وكيف نتعامل معه. فهذا كانت النواهي الأولى لتكوين ليس فقط الفقه بل وكذلك علم أصول الفقه كما سوف نتكلم عليه بعد ذلك إن شاء الله في لقائنا القادم. ومن المميزات أيضا التي ميزت هذا العصر عصر الصحابة وفقه الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يتسم بأنه فقه واقعي. ما معنى هذا؟ أي أنهم كانوا يعتنوا بالمسائل التي وقعت بالفعل، ولم يكن له هم ولا همة للبحث في المسائل التي لم تحدث. كانوا يهتموا جدا بما حدث، وإذا حدثت حادثة فكانوا يعني يتشاورون فيها ويجتمعون لها وكانوا يجتهدون من أجله. أما مسألة الافتراضات وافترض أن حصل كذا، طب لو حدث كذا، فهذا كانوا لا يلقون له بالا. وتلقى يعني هذه الطريقة تلقاها عنهم سلف الأمة وساروا عليها، وهذا مما حكاه ابن القيم في كتابه القيم إعلام موقعين. قال وقد حكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع، وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسألة قال هل كان ذلك؟ هل هذا وقع؟ هل هذا يعني هل الأمر الذي أنت بتسألني عليه هل هذا وقع؟ فإن قال نعم تكلف له الجواب، وإلا قال دعنا في عافية. طبعا يعني المسألة دي فيها تفصيل، لكن يعني هو ده مش مراضي من إرادة هذه المسألة، المراد فقط أن إيه أن أوضح لك أو أرسم لك صورة الفقه في هذا العصر وكيف كان الفقه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وطبعا بنلاحظ أيضا في هذا العصر لم يكن هناك تدوين، لا تدوين للفقه ولا لمسائل الفقهية، لم يكن هناك أيضا تدوين، ولكن كان هناك تناقل لما تعلموه عن هؤلاء الصحابة وما ورد عنهم من بعض أقضيتهم وبعض اجتهاداتهم، وهذا أيضا دون بعد ذلك. لكن في هذا العهد تحديدا لم يكن هناك لم يكن هناك تدوين. ثم ندخل بعد ذلك في العهد الذي بعد ذلك وعهد التابعين. يلاحظ في عهد التابعين أنه كان له أيضا سمات، منها أن في هذا العصر ازددت خلافات بقى في المسائل الفقهية، يعني لم يكن مثل هذا الخلاف موجودا في عهد الصحابة، بالفعل كان فيه هناك خلافات واختلافات في الرأي، لكن في عهد التابعين ازددت بقى حدة الخلافات في المسائل الفقهية وكثرت الخلافات وكثرت المسائل. كل هذا حدث لماذا؟ كما ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في العهد النبوي وفي بدايات عهد الصحابة كانوا متواجدين ومتركزين فين؟ في المدينة. ثم بعد ذلك بدأت مرحلة انتشارهم في الآفاق في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، وبعد تفرق الصحابة تمركز كل صحابي أو مجموعة من الصحابة تمركزوا في بعض الأمصار، وتشكلت حولهم نواة مدارس علمية في هذه الأقطار، وبالطبع كل صحابي يختلف عن غيره في قدر علمه ومأخذه من الدين وحفظه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وملكة الاجتهاد لديه، وبالتالي اختلفت هذه المدارس بعضها البعض، وبدأت تظهر بعض الاختلافات في في هذا الزمن، والاختلافات بين الأماكن بعضها البعض، وبدأت تتشكل الملامح الأولى للمدارس الفقهية والمذاهب التي ستنشأ بعد ذلك. وبالطبع كان أيضا من العوامل المؤثرة لهذه الاختلافات اختلاف طبيعة الأماكن، يعني مما لا شك فيه طبيعة الناس في الحجاز تختلف عن طبيعة الناس في الشام، تختلف عن طبيعة الناس في مصر، تختلف عن طبيعة الناس في العراق، تختلف عن طبيعة الناس في بلاد ما وراء النهر، تختلف عن طبيعة الناس في المغرب العربي. كل قوم لهم عاداتهم وثقافتهم وتقاليدهم، وكل هذا انعكس طبعا بالتأثير على الخلافات في الأمور الفقهية العملية. ومن الملاحظ أيضا في هذا الزمان أنه انتشرت رواية الحديث، ازدادت رواية الحديث أكثر مما كان الأمر عليه في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا ساعد وساهم في تشكيل ملامح الفقهية في بواكيرها في هذا الزمان. انتهينا من عهد التابعين ودخلنا بعد ذلك في مرحلة القرن الثاني الهجري. في هذا القرن بدأت بقى تتمايز المدارس الفقهية وتتشكل ويكون لها ملامح وصورة واضحة، وتشكلت لدينا مدرستان، في عندنا مدرستين كبار مهمين، وهم دول اللي لازالوا إلى الآن يتحكمون في الفقه الإسلامي بصفة عامة. المدرسة الأولى اللي اصطلح على تسميتها مدرسة المدينة أو مدرسة الحجاز، وطبعا كما هو واضح من اسمها أن هذه المدينة نشأت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المدرسة أيضا العلماء أطلقوا عليها مدرسة الحديث. ليه؟ أهل المدينة اختصهم الله سبحانه وتعالى بأنها كانت مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تشكيل أول دولة للإسلام استقر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت مهدا للسنة وعاش بها الصحابة رضوان الله عليهم، وتم نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهكذا. وبالتالي كان أهل هذا المكان كان اعتناؤهم أولا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل الحديث وضبطه، وبالطبع كان يتوفر لديهم كبار الصحابة وعلماء الصحابة، فكان ما يحدث لهم من أقضية ومسائل وغيرها، فكانوا يرجعون فيها إما إلى النص وإما إلى اجتهاد الصحابة، فكان تناقلهم للآثار هو الذي يحكمهم في عملهم الفقهي. يعني المسائل العملية عندهم كانت تعتمد بالشكل الأول على تناقل الآثار والبحث عن أصل المسألة فيما لديهم من هذه الآثار. وبالطبع لأنهم بفضل الله كانت لديهم يعني هذه الذخيرة الأثرية الكبيرة، فكان احتياجهم إلى الاجتهاد والاستنباط أقل بكثير من غيرهم، فكانوا يعتمدون في فقههم على الآثار، وكانوا يعتمدون في استنباط يعني في استنباطاتهم الفقهية على ما لديهم مما دونوه، وكانوا يكرهون القول بالرأي أو لا يلجأون يعني إلى القياس والاجتهاد إلا في أضيق الحدود إذا ما ألجأتهم الضرورة إلى ذلك. يبقى هذه المدرسة، مدرسة أهل الحجاز أو مدرسة المدينة أو مدرسة الحديث، دي مدرسة كانت قائمة في الأصل على إيه؟ قائمة في الأصل على ما لديهم من الآثار. وبالطبع هذه المدرسة هي كانت المدرسة التي لها السيادة ولها قدم السبق ولها العلو لدى المسلمين ولها شأنها ومكانتها، وكل الناس كانوا يخضعون لهذه الإيه؟ لهذه المدرسة. وبالطبع كان يعني المقدم في هذه المدرسة والذي آلت إليه رئاسة هذه المدرسة هو إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، صاحب المذهب المعروف. فهذا هو حال المدرسة الحجازية أو مدرسة المدينة. نشأت مدرسة أخرى تشكلت في العراق، هذه المدرسة اصطلح على تسميتها بأنها مدرسة أهل الرأي. مدرسة أهل الرأي، طب ما معنى الرأي أو مدرسة الرأي أو مدرسة أهل الرأي؟ معناها كلمة الرأي معناها النظر والاجتهاد. مقصود بالرأي إيه؟ النظر والاجتهاد لبيان الأحكام الشرعية. فالملاحظ على السمت العام لهذه المدرسة أن هذه المدرسة غلب عليها مسألة استخدام واستعمال الاجتهاد، كان مسألة الاجتهاد وإعمال القياس وغيرها كان غالب عليهم. طب ليه؟ يعني ليه المدرسة دي لم تسر على نفس الخطى الذي سارت عليها مدرسة الحديث في المدينة، ولماذا أكثروا من الرأي وأكثروا من الاجتهاد؟ هل معناها أن هم أعرضوا عن النصوص؟ هل معناها أن هم يعني قدموا الرأي على النصوص؟ لا، هذه المدرسة اعتمدت على النصوص، اعتمدت على الرأي لقلة النصوص لديها. النصوص لم تتوفر لدى أهل العراق كما توفرت لأهل المدينة. طبيعة العراق كثرت في العراق الاختلافات وكثرت الفرق وكثرت المشاكل، وللأسف كثر الوضع في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلجأ العلماء هناك إلى التشدد في قبول الحديث، فالمادة الحديثية بتاعتهم كانت قليلة، ليست كالمادة الحديثية التي يتناولها أهل الإيه؟ أهل الحجاز. وبالتالي نظرا لقلة ما لديهم من النصوص الشرعية وكثرة الحوادث والمسائل لجأوا إلى التصرف، فأعملوا اجتهادهم وصولا للحق. فقولنا عن هذه المدرسة أنها مدرسة أهل الرأي لا تعني أبدا أنهم أهل أهواء والعياذ بالله، مش يعني مش حكاية مزاج، ليس تشهي، إنما هم تعاملوا بواقعية مع ما لديهم من معطيات وما لديهم من ظروف، وليس معنى هذا أنهم أعرضوا عن النص، حاشاهم، ولم يكن لجوءهم للرأي لأنهم قدموه على النص، حاشاهم، إنما إيه؟ إنما قالوا أن ما لديهم من النصوص لم يكن كافيا بالطبع للوصول إلى ما يريدون من بيان الأحكام وتفهيم المسائل والدين للناس وهكذا، أعملوا رأيهم واجتهادهم، فغلب عليهم الاجتهاد أكثر مما كان لدى أهل المدينة، فتشكلت بقى ملامح مدرسة أهل الرأي، وصارت بعد ذلك هي المدرسة المشهورة بمدرسة أهل الرأي. طبعا هذه مدرسة تعود رئاستها لمن؟ للإمام، الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، هو إمام مدرسة أهل الرأي، وهو الذي ترجع إليه ثم إلى أصحابه وأتباع مذهبه بعد ذلك في هذا الباب يعني. لكن الذي نريد أن نشير إليه أن أهل الرأي ليس معناه أن ليس لديهم حديث، وكذلك أهل الحديث ليس معنى هذا أنهم ليس لديهم رأي، هي القضية فيما يغلب في الاستعمال. أهل الرأي يعتمدون أيضا على الحديث، بل الحديث والسنة مقدمين، وأهل الرأي لا يضعون من شأن الحديث أبدا والعياذ بالله، لكنهم كثر لديهم الرأي. وكذلك بالنسبة لأهل الرأي لأهل الحديث ليس معنى هذا أنهم ليس لديهم رأي على الإطلاق، لكنهم حجموا هذه الآراء وقللوا منها. طيب، في هذا العصر وما تلاه بدأت تظهر لنا ما سمي بعد ذلك بالمذاهب الفقهية، المذاهب الفقهية. طب ما هو المذهب؟ ما معنى المذهب؟ وما هو المذهب اللغوي؟ المذهب في اللغة أصلا، المذهب من فعل ذهب، ذهب يذهب، فهذا هو مذهب. فالمذهب هو الطريق الذي يذهب فيه، تمام؟ طيب ماذا من ناحية ما معناه من الناحية الاصطلاحية؟ معناه المذهب هو المنهج الفقهي الذي سلكه فقيه مجتهد أدى به إلى اختيار جملة من الأحكام في مجال الفروع. يعني المذهب هو منهج، أصل المذهب عبارة عن إيه؟ منهج. المنهج ده سار عليه إمام مجتهد أدى به إلى اختيارات فين؟ في الفروع. يبقى المذهب الفقهي فيما يستخدم أو إيه المجال بتاع المذهب الفقهي؟ الفروع العملية. المذهب هو عبارة عن منهج، منهج فقهي سلكه فقيه مجتهد، منهجية وضعها أو سار عليها فقيه مجتهد. احنا قلنا مذهب طريق، صح؟ الطريق اللي بذهب الإنسان فيه. وكذلك الحال المذهب الفقهي هو عبارة عن منهج يسير فيه به فقيه مجتهد يؤدي به إلى اختيارات معينة في مجال إيه؟ في مجال الفروع الفقهية، الفروع العملية. فإذا مجال أو المجال التي تبحث فيه المذاهب الفقهية هي الفروع العملية، لا علاقة للمذاهب الفقهية بأصول الدين ولا بأصول الفقه. المذاهب الفقهية هي المذاهب التي تشكلت لأجل ماذا؟ لأجل الأحكام العملية. طبعا يعني إذا ما سألت سؤالا ما هي المذاهب الفقهية التي تعرفها؟ تعرف يعني المذاهب الفقهية؟ غالبا تبص تلاقي الناس يعني قالت المذاهب المشهورة والمعروفة حاليا، ولعل يعني يمكن بعض الناس حتى لا يعلمون حتى هذه المذاهب مع غلبة الجهل في هذا الزمان. لكن المذاهب الفقهية أكثر من المذاهب التي هي موجودة الآن لدينا. فالمذاهب الفقهية على قسمين، القسم الأول قسم الذي درسه وما عاد له تطبيق أو موجودة ولكن بشكل قليل ليس منتشر. من هذا المذاهب مثلا في مذهب مشهور جدا جدا في القرن الثاني الهجري، هو اسمه مذهب الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. الإمام الأوزاعي كان إمام أهل الشام، كان هو إمام أهل الشام، وكان مذهبه منتشرا في الشام، وهو المذهب الذي يفتى به ويقضى به في الشام، واستمر لأكثر من 200 عام. لكن مذهب مشهور ومعروف واستمر فترة طويلة، لكن بعد ذلك يعني تحول الناس في هذه البلاد إلى المذهب الشافعي، واندرس هذا المذهب ولم يعتنى به ولم يعد له يعني المكان التي كان عليها قبل ذلك. من هذه المذاهب أيضا مذهب الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه، وطبعا إمام سفيان مشهور ومعروف، وأيضا مذهبه لم يدم طويلا. وكان هناك مثلا إمام مذهب الإمام الليث ابن سعد، الليث ابن سعد رحمة الله عليه، هذا الإمام هو من أئمة القطر المصري، وكان عالما فقيها محدثا يعني، وكان مجتهدا، وسبحان الله العظيم يعني رغم أن اجتمعت فيه العديد من الخصال إلا أنه لم يكتب له أن يكون له من الأتباع والأصحاب الذين يحملون عنه العلم ويدونونه. شكرا كده كانت في المقولة المشهورة: الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، غير أن أصحابه ضيعوه. أو سبحان الله، فيعني يعني لما نسمع هذه المقالة يعني أول شيء نستشعره يعني بعد طبعا التحثر على يعني فوات علم هذا الإمام، إلا أن احنا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه قيض لنا من حملوا العلم كابرا عن كابر حتى وصل إلينا إلى هذا الزمان. فتخيل لو كان كل أصحابي أهل العلم كما كان أصحاب الإمام الليث، لو كلهم كانوا كذلك، ترى ماذا كان يحدث؟ لضيع الدين. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قيض الله لنا من أهل العلم من دونوا لنا القرآن والسنة والعلوم عن الأئمة حتى وصل إلينا الدين، وحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة. يعني فبالنسبة لي وهناك مذاهب أخرى لكن حتى لا نطيل، طبعا هناك المذاهب حاليا المذاهب الأربعة المعروفة، دي المذاهب التي انتشرت واشتهرت: مذهب الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. طبعا يعني لو المحاضرة دي موسعة، المفترض ان احنا نتكلم على كل مذهب على حدة، وبيكون طبعا الكلام على اي مذهب عن طريق التعريف بإمام المذهب، شرح أصول المذهب، أهم علماء المذهب، أهم الكتب المصنفة في المذهب، وهكذا يعني. وهذا علم مستقل يعني بيدخل تحت أحيانا ما يدرس باسم تاريخ التشريع وهكذا. لكن يعني أنا لا أريد أن أستقصي في هذه الجزئية، ولا أريد أن أشغلكم حاليا بالتفاصيل، أنا بس تتصوروا تصورا عاما عن هذه المذاهب. لكن في جزئية أحب أنبه ليها، أن هناك فارق بين أن ينسب المذهب إلى الإمام ككل، وأن ينسب كل حكم في المذهب إلى الإمام. لاحظ كويس، يعني لما نيجي نتكلم عن المذهب الشافعي مثلا، ليس كل ما لدينا من الأحكام في المذهب الشافعي نص عليها الإمام الشافعي، إنما المذهب هو عبارة عن الاجتهاد الأولي لهذا الإمام، المنهجية التي صار عليها، ثم بعد ذلك كان لدينا اجتهادات العلماء داخل المذهب. كل هذا أنتج لنا في النهاية، أفرز لنا إيه؟ هذا المذهب. فكل مذهب هو بينسب للإمام، أنا يقول هذا هو المذهب الشافعي. لكن عندما أنسب الأقوال مثلا أو أدرس الأقوال في المذهب، لا أقول قال الشافعي كذا أو رأي الشافعي كذا، لا أقول المذهب الشافعي كذا، إلا لو كان هناك نص بالفعل على أن هذا من قول الإمام الشافعي. طبعا الإمام الشافعي مشهور عنه أنه دون مذهبه بنفسه، وأقواله محفوظة بفضل الله إلى الآن. فهناك من الأقوال بالفعل ما هي منسوبة نصا للإمام الشافعي، لكن ليس كل شيء في هذا المذهب هو من أقوال إيه هذا الإمام، وهكذا الحال في كل إيه في كل المذاهب. وبالطبع كما ذكرنا العلماء الذين أتوا بعد الإمام الأول كانت لديهم همة في تدوين أقوال الإمام، ثم كانت لديهم همة بعد ذلك في استنباط منهجية الإمام حتى ولو لم ينص عليها، ثم بعد ذلك حفظوا هذه المنهجية وعصاروا عليها، وكانت هي المنهجية التي عملوا بها بعد ذلك في الأحكام الفقهية التي تناولوها وتعاملوا عليها، وده كان هو المذهب. يعني لما نيجي نتكلم على مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، هو ليس الجهد الفردي لأبي حنيفة، ليس الجهد الفردي لمالك رحمة الله عليهم، إنما هو جهد أئمة هذه المذاهب كلهم، وجيل بعد جيل طبعا بيكون هناك لدينا أئمة مجتهدين بيضيفوا لبنة جديدة في هذا البناء حتى وصلت إلينا المذاهب إلى ما نحن عليه الآن. طيب، ما يهمني الآن هو السؤال المحوري، السؤال الجوهري، ترى هل يجب علي أن أتبع مذهبا معينا؟ السؤال يعني اللي هو يكاد يكون السؤال الأشهر اللي ممكن أنت بتسمعه لأي إنسان عايز يتعلم الفقه، وبيتعرض بشكل أو آخر لأي إيه، سواء مسائل أو دراسة، يعني سواء كانت مسائل في حياته الخاصة أو في دراسة عامة، هل يجب علي أن أتبع أحد المذاهب؟ من الناحية العامة العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بالنسبة لمسألة اللي هو الإيه اتباع أحد المذاهب، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول، هناك من قال يجب علينا اتباع أحد المذاهب مطلقا، لابد، يعني في هناك من تشدد جدا في هذه المسألة وقال لابد للمسلم أن يتبع أحد المذاهب وهذا واجب وهكذا، ده القول الأول. القول الثاني كان على الطرف المقابل، هناك من تشدد في هذه المسألة وقال لا يجب مطلقا اتباع المذاهب والكلام ده كله، ده شيء بدعة في الدين، ويعني كان ايه واخد الطرف الثاني تماما، لا يجب لا يجب. القول الثالث طبعا زي ما نتوقع ان هو القول الايه بالتفصيل، وده هو ارجح الاقوال، يعني مسألة تفصيل الاحوال هو ده الراجح الذي نخرج به الحكم الايه الصحيح. فالناس بصفة عامة على قسمين، اما ان يكون الانسان من العلماء المجتهدين في الشريعة، واحد تجتمعت لديه الالات التي يستطيع بها ان يجتهد في الدين وان يصل الى الاحكام بنفسه، ينظر في الادلة، ينظر في اقوال السابقين ويخرج بالحكم، تمام. مثل هذا، يعني هذا الإنسان اللي هو من العلماء المجتهدين ده يجب عليه أن يجتهد لنفسه، تمام؟ هو مجتهد يبقى يجتهد. طبعا أنا مش هبحث بشكل موسع في مسألة الاجتهاد والتقليد، وزي ما ذكرت يعني كان في لقائنا بالأمس، يعني ده هيكون إن شاء الله لقاء مستقل، لكن هنتكلم بصفة عامة علشان يعني كأي تمهيد لدراسة فقهية الإنسان يعلم كيف يتعامل. فالإنسان المجتهد هذا عليه أن يجتهد لنفسه. الصنف الثاني، إنسان لم يتخصص في دراسة العلوم الشرعية، أو بدأ في دراسة العلوم الشرعية لكن لم يبلغ فيها درجة الاجتهاد، وبص تلاقي لو دي تشوف الشريحة دي هتلاقي هم أغلب الناس، وهم أغلب الناس ما هي إما عوام أو مثلا ممكن ناس جهلة مش متعلمين، أو حتى لو إنسان متعلم ومثقف لكن ليس لديه التخصص في العلوم الشرعية لا يستطيع أن يجتهد بنفسه ولا أن يصل إلى الحق بنفسه وهكذا، تمام. طيب، ما حال هؤلاء؟ يعني كيف يتعامل هؤلاء مع مسألة يعني التقليد أو اتباع المذاهب أو هكذا. نقول هؤلاء فرض عليهم فرضا أن يسألوا أهل العلم وأن يأخذوا عنهم الدين وأن يحملوا عنهم، وذلك استجابة لقول الحق سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صح، هذا الإنسان عليه تكليف. ما هو تكليفه؟ تكليفه أن يسأل، يسأل عن دينه. هو مش مكلف أنه هو يجتهد في الدين، لكنه مكلف أنه يجتهد في الوصول إلى المسألة. إن لم يصل إليها بنفسه فليصل إليها إيه؟ عن طريق سؤال أهل العلم. طيب تحصلنا إلى السؤال، طيب ماذا يفعل هؤلاء؟ هل يجب عليهم اتباع مذهب؟ هل يجب؟ نقول لك حتى بالنسبة لهؤلاء اتباع المذاهب ليس بواجب، إنما هو أمر جائز. يعني إيه؟ يعني هو الواجب الوصول للمسائل، يعني يجب على الإنسان أن يصلي، صح؟ فهيجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، هو ده الواجب اللي عليه. تعلم كيف يصلي، وصل لها إزاي؟ هنا ده بقى الإيه؟ الجزء اللي احنا نتكلم عليه. احنا نتكلمش على المسألة نفسها، بنتكلم على كيفية الوصول للمسألة. فلو وصل إليها عن طريق مذهب كان بها، لكن لو وصل إليها عن طريق سؤال شيخ من غير أن يتعلم مذهب أو أن يسير على مذهب كان بها، وهكذا. يبقى لما نيجي نشوف في حياتنا الحالية التي نعيش فيها، فسنجد أن هناك طريقان في الوصول، يعني للإيه؟ الوصول للتعلم العلوم الشرعية، تعلم علم الفقه تحديدا لو كنا عشان احنا بنتكلم على علم الفقه. ففي هناك مرجعيات حالية، مرجعيات معاصرة في حياتنا، زي المجامع الفقهية، زي مثلا بعض المشايخ التي يعني تعلم العلم بغير أن تتقيد بمذهب معين وهكذا. هل يجوز أني أتعلم العلم عن طريق كده؟ يجوز. يعني لا يجب عليك أن تتبع مذهبا بعينه، إنما يجب عليك أن تتعلم، فلو كان ده سبيل التعلم كان به. المرجعية الثانية بقى المرجعية التقليدية، اللي هي مرجعية المذاهب، وزالت بقية إلى الآن بفضل الله، وهذا هو الأعم والأغلب والذي عليه العمل في أغلب بقاع الأرض. انتشار مذهب معين، يتعلم الناس أحكام الدين بناء على منهجية هذا الإيه؟ هذا المذهب، وده فعلا له الحظ الأوفر يعني في 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 حياة الناس. فلما نيجي ننظر نجد إن القوانين التي يتحاكم إليها الناس مستمدة من إيه؟ من أحكام مذهب معين. يعني مثلا لدينا في مصر القوانين عندما دونت على هيئة، دونت على إيه؟ دونت على هيئة تقنين الفقه الحنفي، ده في الأصل. ثم بعد ذلك يعني أخذوا من باقي المذاهب وهكذا. تلاقي مثلا في السعودية تلاقي القوانين التي يحكم بها في الفقه الحنبلي، تجد في المغرب فقه مالكي، وهكذا جنوب شرق آسيا وكل بلاد المشرق كلهم أحناف وهكذا. فبنلاقي أن القوانين أصلا الناس بيتعايشوا بها ويتحكموا إليها هي إيه؟ مستمدة من المذاهب. كذلك مناهج التعليم اللي بتعلم العلوم الشرعية وهكذا كلها جاية من إيه؟ من المذاهب. بل حتى كثير من العادات التي يعيش الناس عليها هي من المذاهب. فبنبص نلاقي ان يعني مسألة التمذهب او ان الانسان يأخذ الدين على مذهب، هذا هو الاصل وهذا هو الاعم. فلا حرج ابدا ان يتعلم الانسان الدين عن طريق التمذهب، ان يكون له مذهب، وهذا هو الافضل والاولى لكل طالب علم. الاولى لطالب العلم انه يبدأ في دراسته بالذات الدراسة الفقهية أن يدرس شيئا من المذاهب، يبدأ في مذهب ويتدرج فيه في على حسب الإيه؟ المنهجية التدرج الموجودة في هذا المذهب، هو ده الأولى. يعني الأولى للإنسان لما حد يجي يسأل واحد طالب علم وعايز يبدأ ويتعلم، ايه الاولى ان انا اعمله؟ اخذ الفقه بالطريقة العامة ولا فقه على مذهب؟ ولك الله الاولى، لان وجدت هناك دراسة فقهية على مذهب فده الاولى، عشان ما تخالفش طبعا اهل مجتمعك وتبقى فاهم الناس دي بتسأل في ايه وبتتحاكم ازاي والكلام ده كله. فالاولى انك تتعلم مذهب اهل بلدك، لكن لا يعني هذا ابدا ان يكون هناك عصبية لهذه المذاهب، ولا ان يكون هناك تقديم للرأي لو ان الانسان بدا له يعني المصلحة او كذا في مذهب اخر او في قول اخر وهكذا. امر لا يكون لا عصبية ولا هوى، انما على الانسان ان يتخير لامر دينه، وان يعلم ان هذا دين يسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنتحصل في الخلاصة على ان تعلم المذاهب هو امر جائز وليس بواجب، انما الواجب ان يكون الانسان عالما بأحكام دينه، يتعلم أمر دينه. وكيف وصل إلى هذا؟ فهذا أمر مشروع بإذن الله تعالى، لكن من الناحية العلمية لا يستقر بناء فقهي إلا على مذهب فقهي. الإنسان اللي عايز يصل والإنسان اللي عايز يبقى له شأن في علم الفقه لابد أن يبدأ بمذهب ويتدرج على مذهب ويتملك الملكة الفقهية، ولكن يدخل في هذا المذهب بإيه؟ يدخل في هذا المذهب دخولا صحيحا، يعني لا يدخل بعصبية تقدم الرأي على الإيه؟ على النص، أو إنه يتعصب لهذا المذهب حتى لو بان له الحق وهكذا. فالشاهد أن المعركة التي قامت في منتصف القرن الماضي والتي قام بها بعض أئمة المنهج السلفي تحديدا هي لم تكن هدما للمذاهب، يعني لما كان هناك ثورة على المذاهب القائمة في هذا الزمان هو لم يكن الأصل مخال يعني القضاء على المذاهب، إنما كانت الثورة على التعصب للمذاهب حتى لو بان الحق في خلاف هذا. لكن لم يقل أبدا أحد من أهل العلم بهدم المذاهب أو الاستغناء عن المذاهب أو عدم الحاجة إلى المذاهب أبدا، ما زلنا في حاجة إلى هذه المذاهب. هذه المذاهب طبعا دونت وصنفت وضبطت، وهي رحلة طويلة، رحلة يعني مئات السنين من العلوم الشرعية، يعني لا يعني إذا أتى إنسان هكذا يعني ويلغيها بجرة قلم فهذا إنسان يعني إيه لا يكون سويا أبدا لا في الدين ولا في العقل حتى. فالشاهد بس عايزين نقوله أن مسألة المذهبية هي أمر يحتاج إلى تقنين تعديل. أما هل هي مطلوبة؟ آه نعم هي مطلوبة، ولا يستغني عنها المسلم أبدا. ده طبعا ده كانت الملمح العام أو الصورة العامة بالنسبة للفقه حتى وصل إلينا الآن، يعني هي لمحة عامة عن هذا العلم، وإن شاء الله نتبعها في لقائنا القادم بالكلام على العلم المكمل لهذا العلم اللي هو علم أصول الفقه، وكذلك أيضا القواعد الفقهية نتكلم عنها عشان نفهم على ما تتكلم هذه أو يعني ما الذي تتناوله هذه العلوم. وإن شاء الله تعالى يعني إحنا هنبدأ في الأسبوع القادم، إخواننا اللي متابعين معنا هنا إن شاء الله هنبدأ في الغرفة الصوتية أيضا يوم الثلاث، هنبدأ بإذن الله بداية شرح كتاب الفقه الميسر. ده بقى اللي بنحلكه عليه، يعني بقى إحنا كده مشينا في المشروع الأول مشروع قراءة التفسير، المشروع الثاني اللي هنمشي فيه مع بعض بقى إن شاء الله شرحا اللي نمشي فيه شرحا في اللي هو الايه مسألة اللي هو دراسة الفقهية المنظمة. واحنا اصلا لما بدأنا الدراسة الفقهية في على القرفة. بدأنا الأول بالمرحلة الأولى، أيضا المرحلة الأولى في الدراسة الفقهية اللي هي كانت دراسة الفقه عن طريق الإيه؟ جرد المسائل، ودي اللي سميناها مرحلة الموجز الفقهي. فبرضو اللي ما حضرش معانا قبل كده، عندنا الحمد لله دروس اللي هو دروس الموجز الفقهي موجودة بفضل الله مسجلة على الموقع. وياريت ياريت اللي ما حضرش معانا يعني الفترة اللي فاتت يحاول إن شاء الله إن هو يسمعها كمقدمة لما سوف نتناوله إن شاء الله. أنا في دراستنا للفقه الميسر بقى هيبقى الدراسة أوسع، هنمسك المسائل بدليلها وهتبقى يعني هنمشي ببطء شوية، بخلاف إن إحنا طبعا مش هنا في الإيه اللي هو دراستنا في الموجز الفقهي كانت دراسة سريعة وموجزة، مجرد بس جرد للإيه جرد للمسائل. هنشرح من أول خالص، هنشرح في فقه ميسر من أوله إن شاء الله بإذن الله تعالى يا رب إن شاء الله يتم علينا بخير. هنشرحه من الجلدة للجلدة، مش هنسيب فيه حرف إن شاء الله إلا وشرحناه بإذن الله تعالى. فهنبدأه بإذن الله نبدأ إن شاء الله مع بعض من الإيه من اليوم الثلاثاء القادم. ويوم الأربعاء هنتكلم على الشق الثاني هنا من المحاضرة اللي هو الكلام على علم أصول الفقه و ما هو أصلا أصول الفقه وهكذا إن شاء الله. إن شاء الله يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى هيكون الساعة 10 بإذن الله تعالى.